قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل الحرم. قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أمرت أن أكون من المسلمين. الشاهد من الآية قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، فأضاف الله تعالى إضافة التشريف، والمضاف إلى الله تبارك وتعالى إن كان عينا قائمة بذاتها فهي إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. وإذا كان هذا المضاف غير قائم بذاته فإن إضافة صفة كالعزة والقدرة والعظمة والعلم والحياة ونحو ذلك. لكن قدرة الله، علم الله، عزة الله، كلام الله، قدرة الله، هذه كلها صفات. لماذا؟ لأنها ليست عين قائمة بذاتها، فإذا أضيف مثل هذا فمعلوم أن الإضافة إضافة صفة. وأما إذا كان المضاف عينا قائمة بذاتها كالبيت والناقة ونحو ذلك فهذه إضافة تمليك، والتمليك أحيانا يراد به الإخبار عن مجرد الملك، وأحيانا يراد به التشريف. قوله تعالى: وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني هذا إضافة ملك، الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الكل عبيده جل وعلا. وأحيانا يكون المراد بتشريف على حسب السياق، هنا الإضافة إضافة تشريف. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، والمراد بالبلدة الحرم، يشمل الحرم كله بدليل قوله الذي حرمها. والتحريم المعروف أن له حدودا معروفة التي تسمى حدود الحرم. والآية الثانية قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الله سبحانه وتعالى امتن بوجود هذا الحرم الآمن الذي يحرم فيه قتل الصيد، ويحرم فيه قطع الشجر، ويحرم فيه اختلاء الشجر أو الأرض، والتقاط اللقطة وحمل السلاح، سفك الدم. فهذه من نعمة الله جل وعلا على عباده أن مكن لهم هذا الحرم الآمن الذي به يعمل الناس على دمائهم وأموالهم، ويحصل لهم فيه من الرزق الشيء الكثير. فمن دخل هذا الحرم فهو في أمن الله، يحصل له الرغد من العيش، يحصل له الأمن على المال والأمن على النفس، ويحصل له الخير الكثير من جهة الدين، فالحسنة مضاعفة والصلاة بأفضل من 100,000. لا شك أن هذه من نعم الله العظيمة. أولم نمكن لهم حرما آمنا، هذا فيه تقرير هذه النعمة العظيمة. فالله تعالى مكن لهم، أي هيأ لهم وأوجد لهم هذا المكان العظيم الذي هو أطهر مكان وأشهر مكان، وفيه خير الدنيا والآخرة. فجعل الله تعالى حجة على قريش يذكرهم بها نعمه جل وعلا، ويأمرهم بالإيمان به والشكر لنعمه سبحانه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا هو الواقع مستاق لهذه الآية. فإن الحرم مع أنه واد غير ذي زرع، ولكن يجبى إليه ثمرات كل شيء، فتجد فيه الأشكال والألوان والأنواع العظيمة من الخيرات ومن الثمار التي تجبى من أماكن بعيدة. رزقا من لدنا، أي من عندنا، ليس بكد هؤلاء وبكسبهم وبجهدهم، ولكنه فضل من الله وكرم لمن سكن حرمه تبارك وتعالى. رزقا من لدنا، أي من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلا يعلمون هذه النعم من الله إياها، لو علموا ذلك لا شكروا هذه النعم وآمنوا به وعبدوه وحده لا شريك له. ثم ذكر حديث عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله. وأما تحريم إبراهيم كما تقدم فهو تأكيد لتحريم الله، فالله تعالى هو الذي حرمها، وإبراهيم عليه السلام أكد وأظهر تحريم الله تبارك وتعالى، فلما يحرم الله يوم خلق السماوات والأرض ثم يأمر إبراهيم عليه السلام أن يؤكد ويعيد ذلك التحريم تقريرا له وتأكيدا له. لا يعبد شوكه، لا يعبد شوكه، إذا كان الشوك الشجرة الذي فيها الشوك لا يجوز أن يعبد الشوك، فكيف بنفس الشجر؟ إذا كان الشوك المؤذي الذي في العادة يتأذى بالإنسان لا يجوز أن يعبد، أن يقطع هذه الأغصان التي فيها الشوك، فكيف بغيرها من الشجر؟ فهذا يكون باب أولى، لا يعبد شوكها. فإذا كان الشجر الذي فيه الشوك لا يجوز قطعه فكيف بالشجر الذي لا شوك فيه؟ ولا ينفر صيده، إذا كان الصيد لا ينفر فكيف بقتله؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصيد لا ينفر فضلا عن أن يقتل، مجرد تنفير الصيد وإثارة مكانه وإزعاجه هذا حرام، فكيف بقتله؟ ولا ينفر صيده. والمراد بالشجر ما لم ينبته الآدميون، فما أنبته الآدميون فإن هذا يجوز قطعه، كالأشجار التي ينبتها الناس سواء كانت فيها ثمار أم لم يكن، أشجار الزينة ونحو ذلك التي يزرعها الناس هذه لا تدخل في الحديث، ما زرعه الناس فهم حق به، لهم أن يقطعوا ولهم أن يفعلوا به ما شاءوا، أما ما أنبته الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز قطعه. والصيد المراد به البري المأكول البري، هذه صفة الصيد الذي يحرم قتله، المأكول البري. أما الشيء الذي ليس بريا كالحمام الأهلي والأرانب الأهلية ونحو ذلك فإن هذه ليست بصيد، ولو فرت حمامة أهلية فلصاحبها أن يرميها، إذا لم يستطع صيدها إلا بالرمي فله أن يرميها ويأكلها، يعني ليست بصيد. والشرط الثاني والوصف الثاني أن يكون مأكولا، ما ليس بمأكول فليس بصيد، كالقطط والكلاب ونحو ذلك هذه ليست بصيد، فإذا آلت جاز قتلها ولو في الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من الفواسق ستا يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب والفأرة والحدية والكلب العقور، والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والحدية بقي واحد والغراب، وفي بعض الروايات الأبقع. وهذا يعني ليس خاص بهذه الست، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم عد خمسا في حديث، ثم عد خمسا في حديث آخر، ومجموع الحديثين يكون العدد ستا، تكون مذكورات ستا. إذن هذا دليل على أنه لم يرد الحصر، فكل مؤذي يقتل، كالوزغ مثلا ليس مذكورا في الحديث لكنه يقتل، والذباب والصراصير ونحو ذلك مما يؤذي فإنه يقتل ولو كان في الحرم. إذن المقصود بالصيد ما جمع ذي الوصفين. قال وما تولد من أحدهما، وما تولد منهما يعني من البري والأهلي، ما تولد منهما هذا أيضا يحرم صيده، مثل لو تزوج حمام بري بحمام أهلي وولد منهما وخرج لهما أفراخ فإن لا يجوز صيدها، لأن هذا اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، يعني ما وجد فيه من مال في الحرم فإنه لا يجوز أخذه إلا بشرط التعريف فقط، أما أن يأخذه لأجل التملك فلا، ولا يملكه أبدا ولو عرفه سنة أو سنتين أو أكثر فإنه لا يملك. أما اللقطة في غير الحرم فإنها تعرف سنة، فإن وجدها فإن جاء صاحبه، وإلا فهي لمن التقطه عرفها. أما الحرم فإنه لا يملك أبدا مهما طالت المدة، سنة سنتين ثلاثة أربعا فإنها لا تملك. ولذا فإنه إما أن يدعها وإما أن يعطيها المسؤولين حتى لا يدخل في تبعة التعريف طوال العمر، لأنه يعني يصعب على الإنسان أن يعرف اللقطة طوال العمر، فإذا لم يعني إذا وجد إما أن يتركها في مكانه وهذا الأسلم، وإن أخذها فليعطيها المسؤولين عنها عن الضوال أو اللقطة عن ما يضيع، فهذا أسلم له. وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أنه لا يجوز فيه القتل، ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين، ولا يسفك فيها دم، ونهى عن حمل السلاح في الحرم، قد مر معنا في كتاب العيدين، وكل هذا لتعظيم شأن هذا الحرم، وأنه كل من دخله كان آمنا إلا من آذى، فالمؤذي لا يعصمه الحرم، من انتهك حرمة الحرم فإنه يؤخذ ولو كان في الحرم، إنسان سرق في الحرم يؤخذ وتقطع يده، إنسان زنى في الحرم يؤخذ ويجلد، إنسان قاتل في الحرم يقتل، وهكذا. لكن بعض العلماء يعني رأى من باب الاحتياط أنه يخرج خارج الحرم، يعني يؤخذ السارق وتقطع يده خارج الحرم، وكذلك القاتل، وكذلك بقية الحدود والقصاص، أنه لا يقام في الحرم إنما يخرج خارج الحرم، هذا من باب الاحتياط. وإلا من فعل حدا أو قصاصا أو شيء من العدوان فإنه يقسم إلى قسمين، من فعله داخل الحرم فإنه يقام عليه يؤخذ في الحرم لأنه انتهك حرمة الحرم فلا يعيد الحرم، ولولا ذاك لصار الحرم مأوى للمجرمين، كل من أراد أن يجرم دخل الحرم وفعل ما شاء ولا يستطيع أحد أن يتعرض له. وأما إذا فعل جريمة خارج الحرم ثم دخل فإنه يضيق عليه، ومن دخله كان آمنا، ولو كان لا يأمن إلا من لم يذنب أو من لم يحدث لما كان للآية فائدة، لأن الذي لم يفعل شيئا آمن في كل مكان، لكن الآية معناه أنه من دخله كان آمنا، ومن دخل هذا صيغة عموم، من دخله كان آمنا سواء كان قاتلا أو سارقا أو مهما عمل إذا دخله فهو آمن. لكن لو قال هذا يفتح الباب للمجرمين أيضا، كل من أجرم هرب إلى الحرم، لكن يقال إنه يضيق عليه، لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يعامل حتى يخرج، يعني ما يجوز أحد يؤجره بيتا ولا أحد يبيع عليه طعاما ولا شيئا، لا يعامل حتى يضطر إلى الخروج من الحرم. هذه كلها أخبار بمعنى الأمر، إن هذا الباب حرمه الله لا يعضد شوكه، هذا خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر كما يقول أهل العلم إنه أبلغ في النهي من مجرد النهي، أبلغ من النهي، لأنه صار كالمتقرر المعلوم الذي فعل واستقر فصار يخبر عنه أن هذا الحرم لا يعضد شوكه، هذه أبلغ من لا تعضد شوكه، لا يعضد شوكه، صار هذا وصفا للحرم، يعني التزمه الناس وفعلوه حتى صار وصفا ملازما للحرم يخبر به عنه، هذا وصف الحرم، هذه طبيعته، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته. فالخبر يأتي بمعنى الأمر. فإن قال كيف نفرق بين الخبر المحض وبين الأمر إذا كانت الصيغة واحدة؟ هذا يعرف منين؟ من السياق، يعرف من السياق، يعني الصيغة واحدة لكن يعرف من السياق والقرار.
قال رحمه الله: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، البادي الطاري معكوفا محبوسا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الآية.
يعني هذا الباب أراد المؤلف أن يبين فيه هل يجوز أن تباع الدور والأراضي بمكة وتؤجر أم لا، وهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين السلف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه أن رباع مكة لا يجوز أن تباع ولا تؤجر لأنها حرم، لقول الله تعالى: سواء العاكف فيه والباد، فهذه حرم لا يجوز بيعها ولا يجوز إجارتها لأنها حرم، الله تعالى سوى بين الناس فيه. والقول الثاني أنه يجوز البيع ولا تجوز الإجارة، وهذا الدليل أن الله تبارك وتعالى أخبر أن المهاجرين أخرجوا من ديارهم فنسب الدور إليهم، فدل على ملكهم لها، ولو كانت مشاعة وليست ملكا لهم لما كان إخراجهم منها ظلما. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فالله تعالى نسب الديار إليهم وبين أنهم ظلموا بإخراجهم من ديارهم، ولو كانت لا تملك لما كان فيه ظلم من إخراج الشخص مكان لا يملكه. وأيضا هذا الحديث أقر النبي عليه الصلاة والسلام عقيلا على إرثه لأبي طالب لأنه كان كافرا في ذلك الوقت قبل أن يسلم، وعلي وجعفر رضي الله عنه كان مسلمين، فلما مات أبو طالب ورثه عقيل لأنه لم يسلم بعد، ورثه طالب أيضا لكن طالب مات قديما، فبقي عقيل فاستولى على جميع البيوت التي ترك أبو طالب، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنه شيئا لأنهما كانا مسلمين، فاستقرت هذه الورثة في يد عقيل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء، منهم قال إنها بقيت في ملكه، منهم قال إنه باعها، فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هذا دليل على أن هذه البيوت تملك، وإلا لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام عقيلا على ملكها، فإنه ورثها وملكها، إما أن تكون بقيت في يده أو يكون قد باعها، فالمهم أنه أقر على ملكه لتلك البيوت، فهذا دليل على أنها تملك. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه اشترى دارا من صفوان فجعلها سجنا، هذا فعل من خليفة راشد، هذا فعل قد اشتهر ولم ينكر، هذه أدلة واضحة من القرآن والسنة وفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وإقرار جمهور الصحابة على ذلك، فدلت هذه الأدلة على أن رباع مكة تملك وأنها تباع، ولكن الإجارة قالوا أنها لا تؤجر، ولو كانت تملك فإنها لا تؤجر. ما هو الدليل؟ قالوا لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه هو كان ينهى أهل مكة عن إغلاق عن اتخاذ أبواب بيوتهم، وأمرهم يجعلوها بلا أبواب من أجل أن ينزل الحاج حيث شاء. قالوا هذا دليل على أنه لا يجوز التأجير، وإن كانوا يملكون لكنهم لا يؤجرون، لأن عمر رضي الله عنه أمر أهل مكة أن يفتحوا أبوابهم، أن يجعلوا بيوتهم أبوابهم بلا بيوت أصلا، بيوتهم بلا أبواب أصلا من أجل أن ينزل الحاج حيث شاء. هذا قالوا دليل على أنه لا يجوز التأجير، وإلا لما نهاهم عمر رضي الله عنه عن اتخاذ البيوت. على كل حال مسألة مشهورة وفيها يعني هذا الخلاف القديم المعروف، وأصح هذه الأقوال أنها تملك وتؤجر، لأن التأجير فرع عن الملك، فإذا ملك الإنسان شيء فله أن يتصرف فيه، وليس هناك دليل واضح يدل على عدم جواز التأجير. وفعل عمر رضي الله عنه يعني من باب الإرفاق بالحجيج، من باب الإرفاق بالحجيج، ومن باب إكرام الحجيج، ومن باب الإحسان إليه، مثل الرفادة والسقاية ونحو ذلك، هذه من باب الإحسان ومن باب يعني خدمة الحجيج والإحسان إليهم. وكانت الأمور ميسرة في ذلك الوقت، والبيوت كانت عمرها سهل، الإنسان يكون عنده زيادة في البيت حجرة حجرتين وكذا، فكان الحاج ينزل في أي مكان كان، هذا على سبيل الإحسان وعلى سبيل الإرفاق وعلى سبيل إكرام ضيوف الرحمن جل وعلا، وليس على سبيل الوجوب، لأن الإنسان إذا ملك شيئا فله حق التصرف فيه، حق التصرف فيه، وليس هناك دليل واضح يمنع من الإجارة. يعني معروف أن من ملك شيئا ملك الرقبة والمنافع، هذا كل شيء، من ملك الرقبة ملك المنافع، فله أن يبيع هذا الشيء الرقبة بما فيها من المنافع حوك الله، وله أن يبيع المنافع دون الرقبة، والشيء واحد، إنسان ما يبيع هذا الشيء إلا بالنظر إلى المنافع. إنسان مثلا عنده سيارة له يملكها، يجوز أن يبيع هذه السيارة، هو في الحقيقة ماذا باع؟ باع النفع الذي فيها، فباعه جملة واحدة، وله أن يبيع النفع دون الرقبة، يؤجر السيارة، أجر يوما أو شهرا، هذا يسمى بيع المنافع، باع المنفعة دون الرقبة، والأول بيع الرقبة والمنفعة، لكن معلوم أنه ما جاز بيع الرقبة إلا إيش؟ لوجود المنفعة، فإن المشتري ما اشتراها إلا يريد المنفعة، وفي حقيقة باع المنفعة بيعا دائما، فلا فرق بين أن يبيع المنفعة بيعا دائما وهو بيع الرقبة، وبين أن يبيع المنفعة بيعا مؤقتا دون الرقبة، وهذا هو الإجارة. فمن أجاز البيع ومنع الإجارة فهذا قول فيه شمل التناقض، وليس فيه دليل إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه، وهذا يوجه على أنه من باب الإحسان، فعمر خليفة وأمير المؤمنين رضي الله عنه، وله السياسات معروفة في إلزام الرعية فيما يراه المصلحة، هذا من باب السياسة ومن باب حمل الرعية على ما فيه الخير والإحسان لضيوف الرحمن، وليس على سبيل النهي التحريم، أنه ينهى نهيا يدل على التحريم. على باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. المسجد الحرام إذا جاء في الآيات فالمراد به الحرم، إلا في هذه الآية وفي بعض الآيات يراد به الكعبة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا المراد به الكعبة بالإجماع. وأحيانا يراد به المكان العبادة من المسجد الذي حول الكعبة ومنى ومزدلفة ونحو ذلك من أماكن المناسك وما بين الصفا والمروة ونحو ذلك كما في هذه الآية، وإلا فالغالب على الإطلاقات أو على ورود المسجد الحرام في القرآن أنه يراد به الحرم كله، وقد مرت معنا هذه المسألة فيما مضى. هنا في خلاف بين السلف في المراد بالمسجد الحرام، والصواب أن المراد به أماكن الصلاة وأماكن العبادة المشاعر كالمسجد الذي يصلى فيه حول الكعبة وما بين الصفا والمروة ومنى ومزدلفة ونحو ذلك مما هو مشعر ومكان للعبادة، وليس لأحد أن يختص به. هذا لا شك أن الناس فيه سواء، يستفيه العاكف أي المقيم الملازم، وليس المراد به الاعتكاف الشرعي المعروف. العاكف هو الملازم الذي حبس نفسه وأقام في الحرم، وكما في قوله تعالى قال معكوفا محبوسا، والهدي معكوفا. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين معنى عاكف، قال المعكوفا محبوسا، مع أن هذه الآية ليست المراد بها، يعني ليست من نفس الآية التي ذكرها، وإنما أخذ هذه من آية أخرى آية الفتح، لكن أراد أن يبين معنى العاكف، وأنه ليس المراد بالاعتكاف الخاص المعروف الذي له صفة معينة وهو ما يشرع في العشر الأواخر من رمضان. هذا يشمل كل مقيم في الحرم فهو عاكف، والبادي الذي قدم من البادية يعني قادم خارج الحرم، فكلهم يشتركون في الاختصاص بالحرم ولا يختص به المقيم، فكل من سبق إلى شيء فهو حق به، وليس لمن أقام أن يحتجر مكانا للعبادة يمنع منه غيره. إذا سبق إلى المكان في كل فرض فله مكان الذي سبق إليه، وأما إذا سبقه البادي فليس له أن يحتجر مكانا في هذه المشاعر يختص به ويمنع غيره، فهذه مشاعر المسلمين يستوون فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام مناخ من سبق. هذا الحديث رواه أبو داود وفيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، لا بد من تفسيره بهذا، وإلا أشكل وتعارضت هذه الآية مع آيات أخرى. قال هم الذين كفروا وصدوا، قال تعالى الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إليهم كما تقدم وهي في الحرم، فالصحابة المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم، ديارهم لا شك أنها في حدود الحرم، ومع ذلك نسب الله تعالى إليهم، فكيف خصهم بالديار في نص، ثم في النص الثاني سواء العاكف والباد؟ هذا فيه تعارض، أنه هنا جعله مشتركا بين الناس ولا يختص فيه المقيم، وفي الآية الثانية نسب الديار إليهم وبين جل وعلا أنهم ظلموا بإخراجهم من تلك الديار. يقال يجمع بينهما، يقال فيه تفصيل، المراد به في هذه الآية مكان العبادة، ما أعد للعبادة في الحرم، لأن الحرم واسع وليس كله مكانا أو معدا للعبادة. الحرم واسع، الناس يحتاجون إلى أن يكون فيه بيوت ويكون فيه أماكن قضاء الحاجة وأسواق للبيع والشراء ومقابر لدفن الأموات ونحو ذلك، فلا يمكن أن يقال إن الحرم كله مسجد يحرم فيه ما يحرم في المساجد من بقاء الحائض ومن قضاء الحاجة ومن البيع والشراء ونحو ذلك، هذا ما يمكن. فالحرم واسع وله فضل، الصلاة فيه مضاعفة، لكن لا بد للناس أن يكون لهم أسواق وبيوت وأماكن قضاء الحاجة ومقابر، مع أن هذه لا تجوز في المساجد، لا يجوز الدفن في المساجد ولا البيع والشراء ولا بقاء الحائض ولا إلقاء الجيف والنجاسات، لكن يقال هذا من باب التوسعة فهذا معفو عنه إلا ما اتخذ للصلاة. المساجد التي اتخذت للصلاة سواء المسجد الذي حول الكعبة أو المساجد المبنية في حدود داخل الحرم أو مثلا المشاعر كما بين الصفا والمروة ومنى ومزدلفة، فهذه مشاعر المسلمين لا يختص بها أحد. أما ما عداه من أرض الحرم فلا بأس أن يختص بها الناس كما في الحديث كما في الآيات والأحاديث المتقدمة، وعلى هذا تجتمع النصوص ولا يكون بينها تعارض. هذا حرم واسع له حرمة وله أحكام وله أمور يعظم بها من تحريم الصيد والقتل واللقطة وقطع الشجر، وهو في الوقت نفسه أيضا فيه بيوت وفيه أماكن قضاء حاجة وفيه أسواق وفيه مقابر لحاجة الناس، لكنهم يستوون ويشتركون فيما أعد للعبادة. أما ما أعد للسكن فهذا يختص به من ملكه ومن بنى فيه بيتا، لأنه لا يمكن للناس أن يقيموا دين الله ويتعبدوا إلا باتخاذ هذه الأمور من البيوت والأسواق ونحوها. لا هذه عاد يعني فيها تفاصيل، لأن المشاعر هذه مين بمسجد مثلا يقال أنه ما يجوز البيع والشراء فيها وكذا، هي بينه وبين ما لها حكم المسجد المسور المعد للصلاة، وليست أيضا كغيرها مما يملك ويبنى فيه. هذه مشاعر لها أحكام خاصة، فعندنا مثلا عموم الحرم هذا يجوز أن يبنى فيه بيت ويجعل فيه أسواق وحمامات ونحو ذلك، وعندنا المساجد سواء اللي حول الكعبة أو ما بني مسجدا فهذا له أحكام أعظم، هذه أحكام خاصة من تحريم إلقاء النجاسات والدفن والحائض والبيع والشراء وإنشاد الضالة ونحو ذلك. وعندنا مشاعر بين وبين، هذه الناس يتبايعون فيها ضرورة، يتبايعون في يقضون الحاجة وكذا، أنه يصحب يقال الناس لا تتبايعون في ميناء ولا تقضون حاجاتكم في ميناء، هذا يعني يكون في مشقة عظيمة، الناس أن أراد يقضي حاجة وخرج خارج المشعر لا لا شك في مشقة، فهذا فيه تيسير وحل عبادة ونسك لا يملك، ولكن له يعني يتسامح في مثل هذه الأمور. إلا ما بني المسجد مثل مسجد الخيف ونحو ذلك هذا يخضع الأحكام الخاصة.
قال رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى عن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب، قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه.
جاء في رواية كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه بني أن الصواب بني المطلب بدون شك، مر شك في بعض الروايات وذكر وجاءت في بعض الروايات بدون شك. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وهي نزول ما يسمى بالمحصب، يسمى بالمحصب لأن أرضه حصباء، ويسمى بالخيف لأنه في سفح جبل، ويسمى خيف بني كنانة نسب إليهم لأنهم لما تعاهدوا على تعاهد قريش وبنو كنانة على بني المطلب وبني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يناكعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعاقدوا في ذلك المكان وأظهروا شعيرا من شعائر الكفر والحرب على الإسلام. فلما نصر الله نبيه عليه الصلاة والسلام فعل يعني أبطل شعائر الجاهلية وشعائر الكفر، فنزل في هذا المكان إظهارا لعز الإسلام والمسلمين، فعله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح كما في بعض الروايات، وفعله في حجة الوداع، يعني فعله مرتين. فاختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه سنة، لأن هذه الحديث واضحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد ذلك، قال نحن نازلون بالخيف، خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذكر الحكمة من النزول وأنه لأمر مقصود، لأنهم أظهروا شعائر الكفر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر شعائر الإسلام وقوة الدين، وأن ينزل به آمنا مطمئنا، وقد دحر الله تعالى الشرك والكفر وأهلك أهله. فلا شك أن هذا فيه إظهار عزة الإسلام والمسلمين، وإظهار ذلة الشرك والمشركين، وأن شوكتهم قد اندثرت وزالت. ومنهم من قال إنه ليس بسنة، وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، قالت نزول المحصب ليس بسنة، وإنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. هذا نص صريح من عائشة رضي الله عنها أنه ليس بسنة، وإنما نزله لأنه أسهل لخروج إذا خرج، يعني إذا أراد أن ينصرف إلى المدينة بعد الحج، أنه أيسر من أن يخرج من منى، فنزل وبات بهذا المكان بعد الرمى الجمار في اليوم 13 بعد الزوال، انتقل إلى هذا المكان ونزل فيه لأنه أسمح، يعني أسهل وأقرب من الخروج إذا أراد أن يطوف الوداع ثم ينصرف. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس بشيء، أنه سأل المحصب فقال ليس بشيء. فكيف الجمع بين هذه، بين أقوال الصحابة وبين هذا الحديث؟ وأيضا يقال هل يسن الآن أن ينزله الحاج؟ يعني إذا قلنا سنة، يعني هل يكون سنة اليوم أن الإنسان يسن له أن ينزل بذلك المكان إذا عرف وتبين له، وإلا يقال أنه سنة في تلك السنة ثم زالت هذه السنة؟ هذا في احتمال، يعني أقرب ما يقال إنه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الحكمة، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، هذا صريح لأنه سنة. ومن قال ليس بسنة من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وابن عباس رضي الله عنهم فإنه يعتذر عنهم ولا يحتج بهم، على القاعدة في ما إذا خالف الصحابي شيئا من النصوص فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. ولكن هل يقال إنه سنة اليوم أن يسن للإنسان أن ينزل في هذا المكان؟ وهل يستطيع أي أصلا أن ينزل فيه لأنه صار من مكة وبنيت فيه البيوت؟ فيقال إنه ليس سنة دائمة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر عز الإسلام واندحار الشرك، فأظهره مرتين بعد الفتح وفي حجة الوداع، وبدليل أنه لم ينقل عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا ينزلون كلما حجوا، ولم ينقل أيضا عن الصحابة، ولم يتتابع عليه السلف، هذا يدل على أنهم فهموا أنه فعله عليه الصلاة والسلام في تلك المرة والمرتين لأجل دحر معالم الشرك وإظهار عز الإسلام، وأن الأمر قد تم وانتهى. هذا هو الأقرب والأعلم الذي يجمع بين الأقوال، ربما أن أيضا هذا قصد عائشة وابن عباس، لكن قول عائشة صريح أنه ليس سنة أصلا، قالت أن نزول المحصب ليس بسنة، وإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، هذا واضح في أنها ترى أنه ليس بسنة مطلقا، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لغرض غير أنه سنة، إنما هو فعله لأنه منزل مناسب، فلا فرق بينه وبين أي منزل آخر. هذا من جهة الأمور الجبلية الطبيعية أنه ناسب حاله وليس يعني لخصوص في ذلك المكان. كما تقدم إذا لم يمكن الجمع بين الحديث وبين أقوال الصحابة رضي الله عنهم فلا شك أنه يؤخذ بالحديث ويعتذر عمن خالف. إن أمكن تأويل قوله الجمع بينه وبين الدليل فلا شك أن هذا هو الواجب إحسانا للظن لهذا الصحابي. وإذا لم يمكن إلا على وجه فيه تكلف وبعد فيقال هذا رأي رآه والعبرة بالأحاديث وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتفسير هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ كان أشار إلى أنه مدرج من كلام الزهري وليس من كلام أبي هريرة وقول ذلك أن قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحهم ولا يبايعهم حتى يسلم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال الذي يظهر من خلال تتبع الروايات أن هذا من كلام الزهري. وعلى كل حال الكلام صحيح وهي قضية مشهورة معروفة وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حيث تقاسموا على الكفر، يعني أشار إلى المراد حيث تقاسموا أي تعاهدوا بالقسم، أكد وعاتهم بالقسم على ما هو معلوم مشهور من التقاسم والتعاهد على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. وقريش وكنانة وش العلاقة بينهم؟ قريش من كنانة فكنانة أوسع، كنانة فيها جزء من قريش جزء من غير قريش، لأن قريش من كنانة فرع من كنانة. فقوله وذلك أن بني كنانة وقريشا، أن كنانة وقريشا ليس في تكرار، لا يقال إن وإن كانت قريش من كنانة لكن كنانة أوسع ففيهم أناس ليسوا من قريش فتجتمع هؤلاء مع هؤلاء وتقاسموا على الكفر. وهذا الذي هذا السبب الذي من أجله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب من الخمس، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب من الخمس، فجاء إليه عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما فقالوا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركنا ونحن وهم منك شيء واحد، فقال عليه الصلاة والسلام إن بني هاشم وإن بني هاشم أو إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. وفي بعض الروايات لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام، يعني أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأجل النصرة التي نصروهم ولو كانوا على الشرك، فإن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب ولم يسلموهم، فلما نصروهم أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من الخمس مكافأة لهم. فهذا ما يرجح أنهم بنو المطلب وليسوا بني عبد المطلب.
وأيضا تكرار بني عبد المطلب توحيد بني عبد المطلب هم داخل في بني هاشم،
إلا بنو كل بنو عبد المطلب فهم بنو هاشم، لأن عبد المطلب ابن هاشم فكل أبناء عبد المطلب هم أبناء أيضا لهاشم، يعني الظاهر أنه فيه تكرار.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية.
يعني ذكر الحافظ أنه لم يذكر حديثا في هذه الترجمة، لعله أراد أن يذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة إبراهيم عليه السلام ووضع إسماعيل وهاجر وما حصل فيها من الأحداث المعروفة في ذلك الحديث. والحديث فيه ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام أنه لما وضع إسماعيل وأمه عند البيت ومضى في مكان لا يرونه فيه استقبل البيت ودعا بهذه الدعوات. قال رحمه الله: وسيأتي في كتاب الأنبياء، يعني يأتي الحديث بطوله إن شاء الله في كتاب الأنبياء.
باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليتركه. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر.
باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذا يدل على فضل هذا البيت الحرام وأنه به تقوم حياة الناس. جعل الله الكعبة البيت، البيت بدل من الكعبة، وأن الكعبة هي البيت المعروف، والبيت كل بناء له سقف عند العرب، كل بناء له سقف هذا يسمى بيتا. الحرام أي المحرم كما تقدم، وقياما للناس يعني به تقوم حياة الناس. ولذلك ذكر أهل العلم أن الناس لو تركوا حج البيت لأهلكهم الله، فلا تقوم حياة الناس إلا بتعظيم هذا البيت، فإذا هدم البيت ولم يحج إليه قامت الساعة، فلا تقوم حياة الناس إلا بتعظيم هذا البيت. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أي تقوم به حياتهم دينا ودنيا، أما الدين فهو بالتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والطواف والحج والعمرة ونحو ذلك، وأما الدنيا فما يحصل فيه من المنافع ليشهدوا منافع لهم، ما يحصل فيه من الهدي وما يحصل فيه من البيع والشراء، ما يحصل فيه من تبادل المصالح والخبراء والخبرات والمنافع كما هو معلوم. قياما للناس في دينهم ودنياهم، والشهر الحرام الذي يحصل به الأمن تخضم فيه حرمات الله، والهدي والقلائد، الهدي ما يهدى إلى بيت الله من بهيمة الأنعام ونحوها، والقلائد ما يوضع على رقاب ذلك الهدي إظهارا لهذه الشعيرة تعظيما له، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولذا فإنه أوجد جل وعلا ما تقوم به حياة الناس دينا ودنيا، يدل على تمام علمه سبحانه وعلى كمال رحمته، وأن الله بكل شيء عليم، علم ما يصلح العباد فشرعه لهم تبارك وتعالى. فإذا زال هذا البيت انتهت الدنيا وقامت الساعة. لذلك ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ولله بذلك حكمة، غزا أهل الحبشة البيت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلم بجيش عظيم، وجاءوا بالفيلة بقيادة أبرهة الأشرم، ولكن الله تعالى ردهم خائبين وأهلكهم وأبادهم. لماذا؟ لأن البيت لا يزال معظما، سيبعث الله تعالى نبيا يعظم هذا البيت، فالله تعالى صد عنه أهل الحبشة في المرة الأولى، ثم إذا لا يبقى إذا لم يبقى في الأرض أحد يقول الله الله وفي لفظ لا إله إلا الله، سلط الله عليه أهل الحبشة أنفسهم، فيأتي بالسويقتين وهو أسود أفحج، له حمش الساقين، حمش الساقين أي دقيق الساقين. قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه ينقضها حجرا حجرا. وجاء في بعض الروايات أنهم يقفون صفا، فكلما قلعوا حجرا ناوله أحدهم الآخر حتى ينتهوا إلى البحر، ثم يقذفونه في البحر فلا يعاد بناؤها بعد ذلك. لكن لا يسلط الله تعالى هؤلاء على البيت إلا إذا لم يبقى أحد يعبد الله، لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله، فلا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة، هذا يكون في آخر الدنيا قبل قيام الساعة بقليل. والحديث الثاني قال: كان يصومون عاشوراء قبل نصف رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة. هذا يدل على أن المشركين حتى المشركون يسترون ويعظمون الكعبة، فالمسلمون من باب أولى. هذا فيه إشارة إلى أن تعظيم الكعبة مستقر في قلوب العباد مسلمهم وكافرهم، فالمشركون كانوا يعظمون البيت وكانوا يطعمون الحجيج ويسقونهم ويتفاخرون بذلك ويسترون الكعبة بأجود ما يجدون من الكسوة، كل هذا تعظيما لهذا البيت. والحديث الثالث يقول عليه الصلاة والسلام: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. هذا يدل على أن النقض متأخر، وأنه بعد وجود العلامات الكبرى، لأن يأجوج ومأجوج من العلامات الكبرى، كذلك عيسى بن مريم ينزل عليه السلام فيقتل المسيح الدجال، أولا يخرج المسيح الدجال ثم ينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، ثم يحصر إلى الطور، ثم يسلط الله تعالى عليهم النغف في رقابه فيموتون كنفس واحدة، ثم ينزل عيسى وأصحابه فيجدون الأرض قد ملأها زهمهم، فيرسل الله عليهم طيرا تقذفهم في البحر كأعناق الإبل البخت تقذفهم في البحر، ثم يبقى عيسى عليه السلام 7 سنين لا يبقى بين 2 عداوة لا يقبل إلا الإسلام. في هذه المدة يحج البيت ويعتمر ويعظم، ولذلك جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يعتمرن ابن مريم البيت، أو لا يحجن ابن مريم البيت، أو لا يعتمرن أو لا يثنينهما، يعني أنه إما أن يحج ويعتمر أو يقرن بين الحج والعمرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، ليس بينه تعارض، ليس بين هذا وبين ما تقدم تعارض، فيقال إنه وإن ظهرت العلامات الكبرى فإن نقض البيت وهدمه متأخر، يكون بعد عيسى بن مريم عليه السلام، وبعد أن يرسل الله تعالى الريح الطيبة التي تقبض من كان في قلبه ذرة من إيمان، فيبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، فإذا عطل البيت لا أحد يطوف ولا أحد يصلي ولا أحد يحج ولا يعتمر، فالله سبحانه وتعالى يسلط عليه أهل الحبشة. يقول عليه الصلاة والسلام: ولا يستحل هذا البيت إلا أهله، فأهلهم الذين يكونون سببا في استحلاله، لأن ما دام أن أهله يعظمونه فالله تعالى يحميه، فلم يستطع أحد من الجبابرة أن يمسه بسوء. وأعظم ما حصل البيت ما فعله القرامطة من قتل الحجيج ونقل الحجر الأسود، وبقي عندهم أكثر من 20 سنة ثم رد بعد ذلك، ولكنهم لم يهدموا البيت، وأبرأ لما جاء لهدمه أهلكه الله، فالله تعالى حفظ هذا البيت، قد حفظه جل وعلا ما دام فيه مسلمون يعظمونه، فإذا ترك الناس تعظيمه هم الذين كانوا سببا في استحلاله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مكة لا تغزى بعد اليوم إلى قيام الساعة. لما فتح الله مكة قال عليه الصلاة والسلام لا تغزى هذه، وأشار إلى الكعبة إلى قيام الساعة. فلا تغزى ما دام في الأرض مسلمون يعظمون هذا البيت، فالله تعالى يحفظه. والإسلام يعرز كما تعرز الحية بين المسجدين، كما تعرز الحية إلى جحرها، فالإسلام يبقى في بين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمس بسوء حتى يذهب كل مسلم من على وجه الأرض، فلا يبقى إلا الكفرة الفجرة، فعند ذلك يسلط الله تعالى هؤلاء الكفرة فيهدمون البيت، ثم لا يعاد بعد ذلك، كما جاء في بعض الروايات أنه إذا هدم لا يعاد بعد ذلك، وبعد ذلك تقوم الساعة. مثل القرآن يرفع من المصاحف، هذه أمور معظمة ولها فضل عظيم عند الله جل وعلا وشرف، فإذا عطلها الناس رفعها الله. القرآن يرفع لأنه صفة الله وكلامه، فيرفع من المصاحف ومن الصدور، فلا يبقى في الأرض منه آية، ولكن رفع القرآن متقدم على هدم البيت، لأنه يبقى بعد رفع القرآن أناس يقولون لا إله إلا الله، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه سند على شرط مسلم، فقال صلة قال فيبقى أقوام العجوز الكبيرة والشيخ الكبير يقولون إنا وجدنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقول لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. فقال صلة ابن أشيم رحمه الله قال وما تغني عنهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. فسكت حذيفة ثلاث مرات، سكت حذيفة رضي الله عنه حتى عاد ثلاثا، ثم قال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. فهذا معناه أنهم معذورون لأنه رفع القرآن واندرست معالم الدين، فلا يعرفون الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، لكن في الأرض مسلم، مع أنهم لا يعرفون جميع أركان الإسلام إلا الشهادة أو إلا الشهادتان إلا الشهادتين، ولكن مع ذلك فيه مسلم يقول لا إله إلا الله تنفعهم، لكن بعدما يذهب المسلمون ولا يبقى في الأرض شيء يسلط الله تبارك وتعالى على البيت من يهدمها، لأن الله تعالى يغار على شعائره وحرماته، إذا عطلت رفع الله، القرآن يرفع والكعبة تهدم ولا تعاد، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
لقول المسيح.